الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بفتنة القبر ويؤمنون كذلك بعذاب القبر، فهما أمران، فتنة وعذاب. والفتنة هي الاختبار، الفتنة هي الاختبار، وذلك أن المسلم يفتن في قبره، أن المسلم يفتن في قبره، وكذا الكافر وكذا المنافق يختبر. وقد جاءت يهودية إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: إنكم تفتنون في قبوركم. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلوات الله وسلامه: إنما يفتن يهود، يعني يهود يفتنون في قبورهم. ثم جاء في يوم إلى عائشة رضي الله عنها فقال: إن الله قد أوحى إلي أنكم تفتنون في قبوركم. فالقصد أن فتنة القبر واقعة يؤمن بها، ولذلك صار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا الحديث يقول دبر صلاته: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. قال أهل العلم: فتنة المحيا هي فتنة الأولاد والأموال، وأما فتنة الممات فهي التي تكون في القبر. وهذه الفتنة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدكم إذا مات ودفن جاءه ملكان فيقعدانه ثم ينهرانه. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث أنهما منكر ونكير، وقد صحح بعض أهل العلم هذا الحديث في اسمي هذين الملكين منكر ونكير. فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ثلاثة أسئلة. أما المؤمن فيوفق فيقول: ربي الله، ديني الإسلام، الرجل الذي بعث فينا هو محمد عليه الصلاة والسلام. وأما المنافق والكافر فلا يوفق إلى الإجابة، فيقول: ها ها لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة على أم رأسي يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان الإنس والجن. قال ولو سمعتموها لما تدفنتم، يعني لما دفن بعضكم بعضا. فنؤمن بهذه الفتنة بل ونستعيذ بالله تبارك وتعالى منها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. فيقول المؤمن ربي الله ديني الإسلام نبي محمد. ثم بعد هذه الفتنة يأتي الرجل في قبره عمله، والذي يكون في القبر إما أن يكون صاحب أعمال صالحة وإما غير ذلك. فإذا كان عمل الصالحات فيأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، حسن الرائحة، فيقول له ما أنت؟ فإن وجهك الوجه الذي يأتي بخير. قال أنا عملك الصالح، والله على كل شيء قدير. فيمثل الله العمل على صورة رجل. قد يقول قال معضيق القبر، نقول نعم معضيق القبر، وهذه من أمور الغيب فنؤمن بها ونصدقها ونقول آمنا بالله. وقد وصف الله المؤمنين في أول سورة البقرة بأول وصف أنهم يؤمنون بالغيب، فنقول نعم نؤمن بالغيب. وإن كان غير صالح فإنه يأتيه رجل قبيح الوجه، نسم الثياب، نسم الرائحة، فيقول له ما أنت؟ فإن وجهك الوجه الذي لا يأتي بخير. فيقول له أنا عملك السيء. وكل من يجازى بعمله. ثم الرجل الصالح في قبره يفتح أو يرى مقعده من النار، ثم يقال له هذا مكانك لو كنت عصيت، ثم يغلق هذا الباب فلا يفتح بعد ذلك أبدا، ثم يرى مقعده من الجنة فيقال له هذا مكانك في الجنة، فيأتيه من ريحها وروحها وطيبها فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، حتى يدرك مكانه في الجنة. وأما الكافر والمنافق فإنه يرى مقعده من الجنة ويقال له هذا مقعدك لو كنت أطعت، ثم يغلق فلا يفتح بعدها أبدا، ويفتح له باب من النار ويقال له هذا مقعدك في النار، ويأتيه من سمومها وحرها ونكمها فيقول ربي لا تقم الساعة. وهذا مصداق قولنا اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. فينعم المؤمن في قبره مدة وجوده فيه، ويعذب الكافر والمنافق في قبره مدة وجوده فيه، كما قال الله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار إذن يعرضون عليها غدوا وعشيا وهم في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومع هذا العذاب الشديد الذي يناله الكافر وهو في قبره، فإنه بالنسبة لما سيأتيه من عذاب يوم القيامة لا شيء. ولذلك يقول رب لا تقم الساعة، مع أنه يناله كل يوم صنوف من العذاب، ومع هذا يقول رب لا تقم الساعة. بل إذا قامت الساعة قالوا من بعثنا من مرقدنا، فيسمون ما هم فيه من العذاب الأليم والجحيم يسمونه مرقدا مقارنة بما سيأتيهم من عذاب جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. ولذلك ذكر أهل العلم أن رجلا من اليهود لقي الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وكان ابن حجر قد أعطاه الله تبارك وتعالى يعني من خير الدنيا عدا العلم الذي ناله، فهو كذلك كان منعما في دنياه، كان قاضيا وكان غنيا. فرآه كافر يهودي فقير الحال، فقال له: أنت عالم من علماء المسلمين وقاضي من قضاتها من قضاتهم؟ قال: نعم. قال: وترى ما أنت فيه من النعيم؟ قال: نعم. قال: فأين قول نبيكم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ أهذا سجنك وهذه جنتي؟ أنت تعيش منعما، أين السجن؟ وأنا أعيش في هذا الجحيم، أين الجنة؟ فقال الحافظ ابن حجر: نعم، أنا في سجن مقارنة بما سألقاه يوم القيامة في جنة النعيم، وأنت في نعيم مقارنة مع ما ستلقاه في نار جهنم. فالقصد أن العذاب الذي ينال الكافر والمنافق في قبره على شدته وعظمه وأذاه، مع هذا يقول الكافر: من بعثنا من مرقدنا. ويكون عذاب القبر كذلك على المؤمنين الذين تلطخوا بكبائر الذنوب، فإنهم معرضون لعذاب القبر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. فهذان مؤمنان ولكنهما وقعا في كبائر الذنوب، فأخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أنهما يعذبان. فالقصد أن عذاب القبر نؤمن به، ونؤمن كذلك بفتنة القبر كما أخبر بذلك الله جل وعلا، وكما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن النصوص الواردة في عذاب القبر بمجموعها فهي متواترة المعنى، أي أن عذاب القبر حكمه متواتر عند أهل العلم، أي أنه كثرت الأحاديث في ذكره حتى صار العلم به علما يقينيا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حكم المؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علم ووصفت حكمته. وللقدر اربع مراتب: المرتبه الاولى عمل، فنؤمن بان الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الجليل الغبي، فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا ينفعه اتيان بعد علم. المرتبه الثانيه الكتابه، فنؤمن بان الله تعالى كتب في اللوح المكتوب ما هو شان يؤمن عليه القيامه، الم كان فلن الله على عرض ما في السماء والارض، ثم ذلك في كتابه مثل ذلك على الله يسير. المرتبه الثالثه المشيئه، فنؤمن بان الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والارض، لا يكون شيء الا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. المرتبه الرابعه الخلق، فنؤمن بان الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والارض. وهذه المراتب.
القدر والقضاء يؤمن به المؤمنون، ولذلك جعل الله ذلك من أركان الإيمان، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أي من عند الله سبحانه وتعالى. فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى قدر الأمور وقضاها سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم لم يفرق بين القضاء والقدر، فقالوا القضاء والقدر شيء واحد. وقال آخرون القدر ما قدره الله والقضاء ما أوقعه، وقال آخرون العكس. لكنه على كل حال المهم أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى قدر الأمور قبل وقوعها، وأن ذلك يكون الإيمان به على أربعة أمور. أما الأمر الأول فهو أن نؤمن بعلم الله، والثاني الكتابة، والثالث المشيئة، والرابع الخلق. علم، كتابة، مشيئة، خلق. علم، كتابة، مشيئة، خلق، هذه مراتب الإيمان بالقدر. مراتب الإيمان بالقدر علم، كتابة، مشيئة، خلق. أما العلم فيجب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، وأنه لا يغيب عن علمه شيء، إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فلا يمكن أبدا أن يقع شيء دون علمه سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تخفي الأعين سبحانه، تخفي الصدور سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة. فيؤمن المؤمنون بأن علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء لا يغيب عنه شيء جل وعلا، كمال العلم. ثم كذلك نؤمن بالكتابة، وهو أن الله تبارك وتعالى كتب بعض علمه، كتب مقادير الخلائق. إن الله جل وعلا قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقد جاء في الحديث إن الله تبارك وتعالى لما خلق القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل شيء كائن إلى أن تقوم الساعة. فكتب الله تبارك وتعالى بعض علمه ولم يكتب كل علمه، وإنما بعض علمه، لأنه كتب بعد خلق القلم والله علمه قبل القلم. وكتب إلى أن تقوم الساعة، وعلمه ممتد إلى ما بعد قيام الساعة سبحانه وتعالى. فنؤمن بالعلم ونؤمن بالكتابة، وهو أن الله تبارك وتعالى قدر المقادير وكتبها عنده جل وعلا. الأمر الثالث نؤمن بأن مشيئة الله نافذة. نحن دائما نقول ما شاء الله كان، يعني أن الله إذا شاء شيئا أمضاه سبحانه وتعالى. ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر على الرجل الذي قال اللهم اغفر لي إن شئت، قال اعجل فإن الله لا راد لأمره. فإذا دعا أحد فليقل اللهم اغفر لي وليعجل، يعني في الدعاء. فالقصد أننا نؤمن أن الله تبارك وتعالى إذا شاء شيئا أمضاه، وأنه ما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فيؤمن المؤمنون بأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن مشيئته نافذة، وأنه ما شاء كان، ولو لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن، ولو شاء الخلق كلهم أبدا، فمشيئة الله فوق كل مشيئة. أما الأمر الرابع أو المرتبة الرابعة، مراتب الإيمان بالقدر، فهي مرتبة الخلق، يعني أن نؤمن أن الله خالق كل شيء، لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، أن الله خالق كل شيء، كل ما عدا الله فهو مخلوق، وكل مخلوق فخالقه الله جل وعلا. وبعض أهل العلم يجعل بدل مرتبة الخلق مرتبة الأمر، أي أن الأمر كله لله، أي أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. المهم أن نؤمن بهذه الأمور الأربعة أو المراتب الأربع للقدر، وهي نعم علم، كتابة، مشيئة، خلق. نعم.
وهذه المراتب الأربعة سائلة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو شروط فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده، والله تعالى قد شرعها وخلقها. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو شاء الله لاقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة به ما يكون الكائن، وسلم على أن للعبد باختياره وقدرته أمور: الأول قوله تعالى: فأتوا حرثكم أما شئتم، وقوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت للعبد اختيارا بمشيئته وإعدادا بإرادته. الثاني توجيه مذمومه الى العبد: ولو لم يكن له اختيار وقدره لكان توجيه ذلك اليه من التكليف بما لا يطاق، وهو امر كبر حكمه الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الثالث مدح المقتل على احسانه وذم المسيء على رسالته، واثابه كل ابن مضاد ما يستحق. ولولا أن الجهل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المقتل أبدا وعقوبة المسيء ظلما، والله تعالى منزه عن العبث والظلم. الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره لما بطل ما بطلت حجته بإرسال الرسل. الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه، فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بنحو إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل يفرق تفريقا رافعا بين ان يفعل الشيء باختياره وبين ان يكرمه عليه مكره، وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما، فلم يعاقب الفاعل بما فعله مكرما عليه بما يتعلق بحق الله تعالى.
نعم. ذكر شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى ان هذه المراتب الاربع والإيمان بالقدر، وأن الله تبارك وتعالى قدر الأمور كلها وكتبها، وأنها لا تقع الأمور إلا بمشيئته، وأنه في النهاية خالق الفعل وخالق الفاعل جل وعلا، إلا إن هذه الأمور تنسب إلى فاعليها المباشرين لها، فقد جعل الله تبارك وتعالى للعبد اختيارا فالكافر إنما كفر باختياره، والمؤمن إنما آمن باختياره، وأظنكم إنما حضرتم هنا باختياركم، ولا مكرهون باختياركم. فالقصد إذن أن العبد له اختيار، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم، وقال: ولو أرادوا القتال أعدوا له عدة. فبين أن لهم مشيئة، وأن لهم اختيارا، وأن لهم إرادة، وأنهم يستطيعون أن يستعدوا، فدل هذا على أن لهم عملا. وكذلك أن الله تبارك وتعالى يوجه الأمر والنهي لهم، ولو كانوا لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا وهم مسيرون في كل أعمالهم، لا يملكون حولا ولا طولا ولا قوة ولا إرادة ولا اختيارا، لكان الأمر والنهي بالنسبة لهم عبثا، والله منزه عن العبث سبحانه وتعالى. بل إن الله تبارك وتعالى ينجح المحسن ويثيبه، ويذم العاصي ويجازيه سبحانه وتعالى. فلو لم يكن المحسن فعل الإحسان بإرادته، والمسيء فعل الإساءة بإرادته، لكان إعطاء المحسن وإثابة والجزاء أو عقوبة المسيء لكان يحمل ظلما وعبثا، ينافي حكمة الله وينافي عدله سبحانه وتعالى. ولذلك قال قائلهم: ألقاه في اليم مكسوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. نقول: ليس الأمر كذلك، بل إن الله تبارك وتعالى أعطاك إرادة، وأعطاك اختيارا، وأعطاك مشيئة، وأرشدك إلى الخير. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، وقال لك هذا طريق الخير، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وجعل الجنة والنار، وحذر من معصيته ومن مغبة ذلك، وجعل للإنسان كامل الاختيار والحرية في أن يختار طريق الخير أو طريق الشر، وأثاب المحسن على إحسانه، وعاقب المسيء على إساءته. فلو لم يكن بعد ذلك للمحسن اختيارا، ولو لم يكن للمسيء اختيارا، لكان هناك ظلم، والله منزه عن الظلم سبحانه وتعالى. كذلك نعلم أن الله أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا كان الناس مكرهين على اختيار طريق الخير أو اختيار طريق الشر، فلا تقوم عليهم حجة بعد ذلك. لو كان الناس مكرهين، هم يحتجون على الله يوم القيامة بأنه لم يرسل إليهم الرسل. ولذلك أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه يأتي نوح وقومه يوم القيامة، فيقول الله له: هل بلغت؟ فيقول نوح: نعم يا ربي بلغت. فيسأل قوم نوح: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول الله لنوح: من يشهد لك؟ قومك ينكرون، من يشهد لك أنك قد بلغت؟ فيقول: محمد وأمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد، أي لنوح عليه الصلاة والسلام، بأنه بلغ. ثم قرأ النبي صلوات الله وسلامه عليه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال صلوات الله وسلامه: الوسط العدل، يعني أمة عدول مقبولة شهادتهم. هل ستشهد لنوح؟ ايش درك إذا بلغ؟ انت شفته بناء على القرآن يعني فقط؟ أدري فقط، ما عندك أدلة أخرى أنه بلغ؟ إذا قالوا لك: لا أبدا، نبي شيئا شايفه، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي، ها؟ أدري إذا قيل لك كيف تشهد على شيء لم تره مثل هذه فاشهد الشمس. ها نعم هو قاعد يجاوب صح ليش مو راضي مثل هنا لا تدخلون تربح يتدخل يا انت افدنا انت قاعد تفيدنا يقولي فتني
بأمان
القرآن
نعم
القرآن يعني انت عند الله حتى يقول احسن اي نعم صدق نعم نحن مصدقون بكلام الله جل وعلا فعندما نشهد لنوح عليه الصلاة والسلام بناء على كتاب الله وبناء على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشاهد الأمر تصوروا أنتم أرسل الله الرسل ونوح نوح بالذات جلس 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو ومع هذا يأتون وينكرون يقول ما جاءنا من نبي فإذا كان هذا وقد جاءهم النبي فكيف بالله عليكم لو كانوا يعذبون وهم مجبرون على كفرهم أليس يحتجون على الله بذلك يقول أجبرتنا على الكفر كما قلنا قبل قليل ألقاهم في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء لو أمسكت رجلا وقيدته ثم ألقيته في الماء وقلت له إياك أن تبتل بالماء هو الحمى هو ابتل هو بغرج ولا لا اي نعم فهل تقبل هذا أن تفعله ها لماذا أصبر. لا ما أتكلم عن إلقائه في اليم أنا أتكلم عن قولك إياك أن تبتل بالماء هذا لو لم يكن مقيدا فلو فكيف هو مقيد لا شك أن هذا الكلام ما في العقل ولذلك نحن نقول لم يكن الله تبارك وتعالى ليفعل ذلك لم يكن الله ليجبر المشركين على كفرهم وشركهم ثم يقول لهم إياكم من الشرك هل يمكن يفعل الله ذلك أبدا لا يمكن يفعل الله ذلك إذا كنا نحن الظلمة المقصرون ننزه أنفسنا عن هذا الفعل وهو أن نلقي شخصا في الماء مقيما ثم نقول له إياك أن تبتل في الماء فهل نقبل على الله سبحانه وتعالى أن يجبر إنسانا على الشرك ثم يقول ولا يعطيه اختيارا آخر ثم يقول له إياك أن تشرك هل يمكن أبدا لا يمكن أن ينسب هذا إلى الله تبارك وتعالى فسيحتج الناس على الله جل وعلا سيحتج أبو لهب وسيحتج فرعون وسيحتج النمرود وسيحتج غيرهم من الكفرة على الله يوم القيامة إذا قالوا إنك قدرت علينا الأمور وكتبت علينا الأعمال فنحن إنما فعلنا ما تريد وهذه أوامرك نحن فعلنا أمرك أنا قلت كذبتم بل الله تبارك أمركم بماذا بالإيمان وأمركم بطاعة الرسل وأمركم بالصلاة والصيام وترك المنكرات وترك الشرك وغير ذلك من الكفر وهنا الظاهر أنه خطأ إملائي خطأ يعني في الطباعة وفي النقطة الرابعة يقول إن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره لبطلت حجته بإرسال الرسل وليس ما بطلت وإنما لبطلت حجته بإرسال الرسل الأمر الخامس قال إن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكره كما قلت مجيئكم هنا هل جئتم بإكره أبدا بدون إكره بل جئتم بإرادتكم التامة الكامل وجلستم الآن بإرادتكم وأنا أتيتكم بإرادتي وأنا الآن أتكلم بإرادتي وبعضكم يكتب بإرادتي وينظر بإرادتي ما تشعر أبدا أنك مكره على فعل بل تفعل كل شيء بإرادتك فما بال الأعمال كتبت نقول هذه الكتابة هي التي علمها الله جل وعلا يعني علم الله أنك ستفعل فكتب سبحانه وتعالى وهذا يؤكد لنا كمال علمه سبحانه وتعالى. ولذلك حتى الشرع فرق بين فعل المكره وفعل المختار، فرق بين فعل المكره وفعل المختار. انتبهوا الآن، لو أن إنسانا أكل باختياره في نهار رمضان، آثم؟ ها؟ آثم. طيب، وهو واجب عليه الصوم. طيب، لو أكل مكرها وهو في نهار رمضان، غير آثم؟ غير آثم. طيب، صار واحد يتعجب كثير. لا لا أصلحك شفك عبد الله. طيب الآن لو عبد الله الآن أمسك به عبيد، لو عبد الله أمسك عبيد رفعه فوق، طيب، وجاء إلى سالم ورماه به، ضربه، ضرب عبد الله بيه لسالم، الله أعطاه صحة، ياخذ حرص هذا الصغير هذا، طيب، أخذه ورمى سالما به، فأصيب سالم، نحن قالين مات، بذيك صدرك، أصيب سالم، كثرت رباعيته، طيب، من الذي يحاسب؟ عبد الله أو عبيد؟ ما تقولون؟ عبيد هو الذي يحاسب؟ يحاسب عبد الله. من المكره؟ من شال من؟ انت يعني مصدق ان عبد الله شيء عبيد؟ احنا قلنا عبيد هو شال عبد الله، هذا المذنب. خلاص اجل عبيد المذنب الان. ها؟ موافقون؟ ايش مذنب؟ طيب، لكن عبد الله مع ان عبد الله هو الذي باشر الفعل، هو الذي كسر الرباعية لسالم، لكن مع هذا قلنا هو غير مذنب. من المذنب؟ عبيد. لماذا؟ لان عبد الله مكره. عبد الله ايش؟ مكره. طيب، ماذا كتب الشيخ هنا؟ قال ذلك في حقوق الله، في حقوق الله. طيب، حقوق الآدميين، حقوق الآدميين تنقسم إلى قسمين. إذا كان الإنسان مكرها عليها تنقسم إلى قسمين. إن كانت هذه الحقوق الآن، لو قلنا عبد الله أكره، أكره، قيل له يا عبد الله إما أن تسرق وإما أن تقتل، قال يا جماعة اتقوا الله، قلنا إن شاء الله نحن نتقين الله، تسرق أو تقتل، عشان ما هو مستقيم. طيب، تسرق أو تقتل، قال لن أسرق ولن تقتلوني، قلنا الله ما تعرفنا، فرانا جازمي، وضعنا السكين على رقبته وقلنا لو تسرق أو تقتل ماذا يفعل؟ هل يأثن؟ ها؟ لا يأثن. لماذا؟ مكره. احسنت، مكره. طيب، سليم. قلنا له يا عبد الله تقتل او تقتل، تقتل او تقتل، قال اتق الله، قلنا مستقيم الله، تقتل او تقتل، قال جازمي ما احتاج، ما بينا من تقتل او تقتل، قالنا اقتل له ذلك. ها؟ ما اسمع عبيد يقول له انت ما صار بينكم شو تزعلكم؟ ها؟ له ذلك. طيب، الذي يقول له ذلك يرفع يده، له ان يقتل لانه مكره، لأنهم قالوا له إن لم تقتل قتلناك. الذي يقول له أن يقتل يرفع يده، يرفع يده، يرفع يده، ما اسمهم، ما تقلون أنت، أنت أصلا منتهي، جاء أنت من فعل قاصدين في الناس. طيب، اثنان، ثلاثة. طيب، من الذي يقول لا يقتل ولو قتل؟ انتبهوا، لا يقتل ولو قتل، من يقول يرفع يده؟ طيب الذي يقول لا أجري يرفع يده، ما نشوف. طيب في ناس نرفع كده، لا يرفع يده. طيب الصحيح أنه ليس له أن يقتل، لأنه من الذي جعل نفسه أغلى من ثمن غيره، من نفس غيره؟ ما الذي جعل؟ لأن المسألة واحدة ولا لا؟ نحن نقول يدفع أعظم مستبقين، هنا المستبقين تساوي قتل بقتل، بل لعله الذي هدله قتل عنه لا يقتله ولا لا؟ طيب ولو قتله هذا قد مبروض، لكن إذا قتل صار ظالما، فهل أحسن له أن يموت مظلوما أو أن يعيش ظالما؟ أن يموت مظلوما ولا يعيش ظالما. فما الذي جعل نفسه أغلى وأولى بالبقاء من نفس الذي قتله؟ فالصحيح أنه ليس له أن يقتل، ليس له أن يقتل. طيب إذن لهذه الأمور الخمسة ولغيرها كثيرة، إنما هذه أمثلة ذكرها شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى على أن الإنسان له اختيار وله قدرة على هذا الاختيار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، لأن العاصي يقدر على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، إلا يعلم أحد قدر وقدر الله تعالى إلا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا نعلم أن نرتد بها في الإسلامين على ما اعتذر بها عنه؟ وقد أبقى الله تعالى هذه الحجة بقوله: فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا نزلنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم بالعلم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرقون. ونقول للعاصي والتدبير القدر لماذا نبصق بما نقرأت مقبلا أن الله تعالى قد كتب ذلك، فإنه لا فرق بينها وبين المعصية بالجهل المقدور قبل صدور الجاهل. ولهذا نقرأ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: أفلا نتكل ولدا أبدا؟ قال: لا اعملوا، فكل يتيسر بما خلق لك. ونقول للعاصي المستجد القدر: لو كنت تريد السفر لمتعك على طريقك، أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صار، أن أحدهما مخوف صار، والثاني آمن ثاني، فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول، وتقول إنه مقدر عليك، ولو فعلت لعدك الناس في حسن المجال. ونقول له أنه أيضا لو غلب عليك وظيفتان إحداهما لا تورث من أكثر، فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة، فكيف تختار لنفسك بعمل الآخرة ما هو لك ثم تحتج بالقدر؟ ونقول له أيضا: درعك إلى عاصي أصبت بغرض بسيطة سلام كل طبيب لعلاجك، وصبرت على ما يألمك من عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟
نعم. قد يحتج بعض العصاة على المعصية لأن الله قدرها عليهم. نقول: أولا، هل تدري أنت قدر الله قبل أن يقع، أو تدري قدر الله بعد أن يقع؟ بعد أن يقع، وإلا صار بمرتبة الله جل وعلا، وإنما يعلم العبد قدر الله تبارك وتعالى بعد وقوعه، وأما قبل وقوعه فلا يعلمه إلا الله جل وعلا الذي هو بكل شيء عليم. فإذا كان كذلك فللإنسان أن يحتج بالقدر بعد المعصية لا أن يحتج بالقدر قبل المعصية، لأن الاحتجاج بالقدر قبل المعصية هذا على أنه فيه ما فيه من الجهل، إلا أن فيه أيضا كذلك دعوة ادعاء علم الغيب والعياذ بالله، فأنه يدعي أنه يعلم الغيب وأنه سيفعل المعصية وما يدريك لعلك لا توفق إلى فعل هذه المعصية، بل لعله يموت قبل أن يفعل المعصية أو لعله يتوب أو غير ذلك. على كل حال يجوز الاحتجاج بالقدر بعد المعصية لا قبلها. ولذلك لما عاتب أبو البشر آدم صلوات الله وسلامه عليه ابنه موسى صلوات لما عاتب موسى صلوات الله وسلامه أباه آدم على أكله من الشجرة وقال لما أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال آدم عليه الصلاة والسلام أنت موسى كليم الله، هل علمت أن الله كتب علي هذا قبل أن آكل أو بعده؟ فسكت موسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحج آدم موسى، أي غلب آدم موسى بالحجة، فلك أن تحتج بالقدر بعد المعصية وأن تقول قدر الله ما شاء فعل، أستغفرك اللهم وأتوبك وتتوب. أما أن يحتج الإنسان بالقدر قبل المعصية ويقول قدر الله علي فهذا من الجهل ودعوى علم الغيب والعياذ بالله، وهو لا يقبل هذا في أمور الدنيا، ما يقبل هذا أبدا. تصوروا لو جئنا لرجل قلنا له ماذا تتمنى؟ قال أريد أن يكون لي يعني من المال كيف وكيف، ولي من الأولاد كيف وكيف، ولي من الزوجات كيف وكيف، ولي من البيوتات كيف وكيف، وهكذا. قلنا له خلص ابشر بسعدك، لكن لا تزوج ولا تعمل ولا تبحث، واجلس واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي. فجلس قال طيب الآن شو نجل الأولاد؟ ما أعرف نجل أجر الله يمكن تتحمل أنت واحد أجر من يجل الأولاد، لا تتزوج لا تيس الأولاد لا تأكل، إذا الله كافر منك تشبع تشبع الكثير من بالقدر، ما شاء الله في القدر إيه؟ مية مية يحتج بالقدر على إيه؟ على المعاصي، يريد أن يقدم على المعصية نقول اتق الله ماذا تفعل؟ قال يمكن الله قدر عليه المعصية، هل سأفعل بدون قدر الله؟ نقول لا، قال خلاص الله قدر عليه المعصية ويقدم على المعصية يفعله، فإذا فعل قلنا ليش فعلت المعصية؟ قال الله كافر عليه. قلنا طيب لا كافر، وإذا الله كافر لكن استشبع ستشبع، لا تتزوج والله كافر يجيك عيال يجيك، لا تعمل والله كافر يجيك رزقك، هل يقبل؟ ما يقبل. بل لو أراد أسهل الأمور كما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى، لو أراد السفر وقلنا له طريقان، طريق قصير آمن وطريق موحش غير معبد وغير آمن، أي الطريق سيسلك؟ سلك الطريق الآمن، وإن سلك غيره لاتهمه الناس في عقله، اتهم الناس في عقله، واحد يقول لا يمكن من شجاع يا أخي شجاع وجريء وهذا وما يهاد أحد يضرب، ما في مشكلة لكن يتهم الناس في عقله إذا فعل مثل هذا الأمر. ولذلك لما قصد عمر ومعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس بلغهم أنه وقع الطاعون، فتوقف عمر عن المسير ثم استشار المهاجرين، ما تقولون نقدم والبلد فيها طاعون او نرجع؟ فاختلفوا، فبعضهم قال تقدم قل لم يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وبعضهم ما تتقدم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لكن ما خرج من شيء، فالقوم معنين. ماذا الأنصار؟ ما تقولون؟ اختلفوا، بعضهم يقول أقدم وبعضهم يقول أقدم، فالقوم معنين. فنادى مشيخة قريش لمسلمة الفتح شيبان قريش كما نقول، فقال ما تقولون؟ فأجمعوا على أنه لا يؤمن. ثم أهل الرأي والكبار شيبان جربين قال لا تقدم. فبينما هم كذلك، فقال أبو عبيدة لعمر، لأن عمر كان رأي إيش؟ عدم الإقدام، توقف، عدم التقدم. فقال أبو عبيدة لعمر: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ القدر إذا الله ساكت راح يصير فرار لن ينفعك. قال: أتفر من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها، يعني ما هديتها منك، لو غيرك قالها، يعني أنت ما تقولها، لو غيرك قالها. قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ما تدري ايش قدر الله؟ ليش تلقي بيدك الفكر ويقول هذا قدر الله؟ احمي نفسك وقل ايش؟ هذا قدر الله الذي احنا فيه. انت الان تدخل المعركه تجعل الدرع. لما قال تضع الدرع تفر من قدر الله؟ طيب الذي يضع الدرع ما فر من قدر الله، والذي ترك الدرع ايضا لم يفر، والذي حمل السيف لم يفر، والذي ترك السيف لم يفر، قدر الله واقع. لكن ما الذي يجعلك تتوقع ان قدر الله هذا دون هذا؟ قدم السبب. ثم قال له عمر لابي عبيده: ارايت لو ان عندك غنما وهذا واد مخصب وهذا واد ممحل، يعني ليس فيه خط، ففي ايهما ترعى؟ قال: في الخط. قال: فررت من قدر الله، يعني ما ترعى في المحيط. تقول قد رأينا بهذا الذي يذهب، بلد فيها طاعون وبلد ما فيها طاعون، أذهب البلد ونهار، كما أنت تذهب إلى إيه؟ الوادي الخص دون الوادي الممحل. وبينما هم كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال وسمع أن صار حديث الناس، فقال: عندي في هذا علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إيش به؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الطاعون: إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا منها، وإن لم تكونوا فيها فلا تقدموا عليها. فالقصد إذن أن الإنسان لا يجوز له أن يحتج بقدر الله على فعل المعاصي قبل فعلها، وإنما يحتج بعد وقوعها منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويؤمن بأن الشغل عن تأويل الله تعالى من كمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك رواه مسلم. تلفت قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه قادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في مقضياته لقوله صلى الله عليه وسلم: في دعاء القنوت الذي أعلمه الحسن، وقل لي شر ما قضيت. فأضاف الشر إلى ما قضاه، ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا خالصا مقضى، بل هو شر في محله بالوجه خير بالوجه، أو شر في محله خير في محل آخر. الفساد في الأرض من الجذب والبعض والبطن والخوف شر لا تما وخير في محل آخر. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقطعية السارق ورجل الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد والإباحة النفس، لكنه خير لهما بوجه آخر، حيث يكون كفارة لهما فلا يجمع لهما بين عقوبة الدنيا والآخرة، وهو أيضا خير في محل آخر حيث أن فيه حماية الأبوال والأعراض والأنساب.
نعم. نقول في دعائنا والشر ليس إليك، أي ليس إليك فعلا، الله لا يفعل الشر، لكن خلقا في خالق غير الله، لا خالق إلا الله. أنا سأسألكم عن سؤال، من رأس الشر؟ إبليس. من خلق إبليس؟ الله، ولا لا؟ نعم. فالشر خلقه الله كما خلق الخير، ولكنه خلقه ابتلاء كما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالله خلق الشر ولم يأمر به ولم يفعله سبحانه وتعالى، وإنما أمر بفعل الخير جل وعلا، وإنما جعل الشر يبتلي الناس به. فهناك من أطاع الله وفعل الخير المحض، وهناك من عصى الله وفعل الشر. فالقصد أن الله خلق الشر ولم يفعله سبحانه وتعالى، وإنما أوجده ابتلاء، وقلنا رأس الشر إبليس، والله خلق إبليس سبحانه وتعالى. هل تعالى الذي يتلع على الله؟ ها؟ يجعل الله جل وعلا. طيب، إذن الله خالق كل شيء، ليس هذا الذي يقرر؟ الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فالشر إذن نقول خلقه الله ولم يفعله ولم يأمر به، وإنما أوجده سبحانه وتعالى ابتلاء واختبارا. طيب، ما يقع للناس من فقر أو جوع، قال الله تبارك ونبلوكم بالشر والخير فتنة.
تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا.
الله تبارك وتعالى يبتلي بالخير ويبتلي بالشر سبحانه وتعالى، فمن فعل الخير أثابه الله، ومن فعل الشر عاقبه الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على نتين وبلا هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا إذن الشر إنما هو فتنة وابتلاء، حتى يرى الله تبارك وتعالى من يطيعه ممن يعصيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. هذه العقيدة الثانية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها
ثمراتها
تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة. فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وكرمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه، والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه يحصل به إلى كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وليجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة: أولا آمنوا بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. ثانيا شكره تعالى على ولايته لعباده حيث مكن به الدنيا ولاية ذلك لمن يقوم بفضله وكتابة أعماله وغير ذلك من خالقه. ثالثا محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل واستغفارهم للمؤمنين. ومن ثمرات الإيمان بالكتب: أولا أن يؤمنوا برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. ثانيا ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم ولكن لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. ثالثا شكر نعمة الله تعالى على ذلك. ومن ثمرات الإيمان بالرسل: أولا آمنوا برحمة الله تعالى وعلى يده بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام بالهداية والإرشاد. ثانيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. ثالثا محبة الرسل وتوقيرهم والصلاة عليهم بما يليق بهم لأنه رسول الله تعالى وصل عقد عبيده.